الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. يقول السيد عليه الرحمن: ثم إن الشيخ قدس سره تعرض في المقام في هذا الموضع يعني لدوران الأمر بين المحذورين في العبادات التضمنية أو الضمنية ضمنية، كما إذا دار الأمر بين شرطية شيء لواجب وبين مانعيته لنفس هذا الواجب. لا يدرى هو شرط أو هو مانع من الصحة، شرط في الصحة أو هو مانع عن الصحة. واختار التخير هنا أيضا يعني على نساق ماذا مسألتنا، أصل المسألة، وهي ما إذا دار الأمر بين بين الواجب بين الوجوب والحرمة، وكان نعم وكان أحد الحكمين عبادة في واقعة واحدة، فهو اختار التخيير في الموضعين، في هذا الموضع اللي هو أصل المسألة، وفي مسألة ما إذا دار الأمر في بين كون شيء شرطا أو كونه مانعا. فكما أن هناك اختار التخيير، هنا أيضا يتخير بين أن يوجد هذا الشيء وبين أن يعدمه، مخير بين هذا وبين هذا. فاختار التخيير هنا أيضا على حذو ما تقدم، فيتخير المكلف بين الإتيان بما يحتمل كونه شرطا وكونه مانعا، وبين أن يتركه، له أن يفعله له أن يترك. خب، لم ذكر السيد الخوي عليه الرحمة مثالا، وهو ما إذا شك حال نهوضه، حال النهوض لا بعد أن قام، حال نهوض شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين، ففي هذه الحالة إن كان الدخول في المقدمة يؤذن بالتجاوز، فوظيفته أن ماذا؟ أن يمضي، وبالتالي ماذا؟ ليس له أن مثلا يجلس ويأتي بالسجدة، لأن السجدة حينئذ ماذا؟ تعود مانعا. وأما إذا كان الدخول في مقدمة الشيء أصلا لا ليس دخولا في الشيء، في هذه الحالة يعتني بشكه فيجلس ويأتي بالسجدة الثانية، فيدور أمر هذه السجدة بين كونها جزءا أو كونها مانعا. وما في فرق بين كون الشيء شرطا أو كونه مانع، أو بين كونه جزءا وكونه مانعا. ففي مثل هذا الفرض الشيخ عليه الرحمة يقول: لو أن الفقيه مثلا ما وصل إلى شيء في هذه المسألة، وهي الدخول في مقدمة الجزء، هل هو نحو من التجاوز أو ليس نحو من التجاوز؟ لو شك الفقيه في هذه الحالة يخير مقلدا بين أن ماذا؟ بين أن يعتني بالشك وبين أن لا يعتني بالشك، بين أن يقول له لا ارجع واسجد، وبين أن يقول له لا تجاوزت. السيد الخوي عليه الرحمة يقول هذا ما أفاده الشيخ، ولكن التحقيق عدم تمامية ذلك. ليش؟ يقول التخيير، الحكم بالتخيير إذا صار إنما يتصور في باب التكاليف الاستقلالية، كما في مسألتنا أصل المقام، وهو ما إذا دار أمر الشيء بين كونه واجبا أو كونه محرما مع كون أحدهما من العبادات في الواقعة الواحدة، هذا في ماذا؟ في الواجبات الاستقلالية. كما إذا شكت المرأة في أنها حائض أو طاهر، وقلنا بأن العبادة في حق الحائض محرمة ذاتا، فهنا يدور أمر الصلاة بين كونها واجبة أو كونها محرمة، ولا يمكن الموافقة القطعية كما تقدم، فيتخير على رأي الشيخ. وإن كان تقدم الكلام بأنه ماذا، تقدم الكلام من السيد عليه الرحمة بأنه نعم 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 تقدم بأنه العلم الإجمالي منجز، فتحرم عليها المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربى، لكن لما كانت الموافقة القطعية غير ممكنة فلا محالة، يحكم العقل بالتخير بين الإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية وبين أن تتركها رأسا. الآن المسألة التي نحن فيها هل هي من هذا القبيل أيضا؟ قال لا. قال والتحقيق عدم تمامية ذلك، لأن الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية إنما كان من جهة عدم تنجز الإلزام المردد بين الوجوب والحرمة. ليش؟ ليش منجز؟ لأنه يستحيل لها أن توافق قطعا. يقول هذا بخلاف الإلزام المعلوم إجمالا في المقام، فإنه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية، فيكون هذا الإلزام ماذا منجزا، ويجب فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل. شنو الإلزام منجز؟ قال أصل الصلاة واجبة وما فيها كلام. الكلام في أن هذا الشيء للصلاة هل هو شرط أو جزء أو أنه ماذا مانع، فلا يحرز إذا أتى بها، إذا أتى بالصلاة من دون هذا الشيء، من دون هذا الشرط أو الجوز، لا يحرز أنه أتى بالصلاة. كما إذا أتى بالصلاة بهذا الذي ماذا يحتمل كونه جزءا أو شرطا قد يكون مانعا، لكن أصل الصلاة ماذا هو ملزم بها، أصل الإلزام حاصل، ففي هذه الحالة لا يكتفي بماذا بأن يأتي بها مع المشكوك جزئيته أو شرطيته، كما لا يأتي بها ماذا بدون المشكوك جزئيته أو شرطيته، بل لا بد أن يحتاط. ففرق بين مقامنا وبين هذا الفرض الذي ذكره الشيخ، وهو ما إذا دار الأمر بين ماذا بين المحذورين في العبادات الضمنية. نعم. قال فيكون منجزا ويجب فيه الاحتياط ولو بتكرار العمل، بيذكر أمثلة أيضا. وتوضيح المقام أن احتمال كون الشيء مانعا أو شرطا يتصور بصورتين. الصورة الأولى ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلي ولو برفع اليد عما هو مشتغل به فعلا، يرفع يده عما هو مشتغل به فعلا. مثلا مثال الذي سقناه، صار في حال النهوض ثم شك قبل أن ينتصب قائما، شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين، فإذا هو ماذا شاك في جزئية السجدة لصلاته أو مانعيتها لصلاته. ليش هذا الشك في الجزئية أو المانعية؟ إن دخلت، إن كان الدخول في مقدمة الشيء تجاوزا في هذه الحالة السجدة مانعة، إن لم يكن الدخول في مقدمة الشيء تجاوزا فالسجدة جزء. يدور الأمر بينها في هذه السجدة بين كونها مانعا وكونها ماذا وكونها شرطا. فهنا ماذا يصنع؟ إن أتى بها يحتمل أنه أتى بالمانع، إن لم يأتي بها يحتمل أنه أخل بالشرط. فهنا بإمكانه أن يمتثل تفصيلا بأن يرفع يده عن هذه الصلاة، خلاص يبطلها ويعيد الصلاة من رأس. إذا أعاد صلاته من رأس حينئذ سيصلي صلاة لا فيها ما يشك ماذا في مانعيته، ولا ما يشك في ماذا في جزئية، ليس فيها ما يشك في مانعيته، وليس فيها ما يشك في ماذا في فقدها للشرطية. الصورة الأولى ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيلي ولو برفع اليد عما هو مشتغل به فعلا، كما لو شك بعد النهوض للقيام في الاتيان بالسجدة الثانية فإنه بناء على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الاتيان بالسجدة زيادة في الصلاة وموجبا لبطلانها، وبناء على عدم تحقق يعني على عدم تحقق ماذا تحقق التجاوز بالدخول في ماذا في مقدمة الشيء كان الاتيان بها واجبا ومعتبرا في صحتها، فإنه إذا رفع يده عن هذه الصلاة وأتى بصلاة أخرى حصل له العلم التفصيلي بالامتثال. هذا إذا تمكن من الامتثال التفصيلي. الثانية ما يتمكن فيه من المكلف من الامتثال الإجمالي، ما يقدر يمتثل ماذا تفصيلا، إما بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل. مثل كما إذا دار الأمر بين وجوب الجهر بالقراءة ووجوب الإخفاء، يقول ما أدري أنا شنو وظيفتي. مثلا يوم الجمعة لو صليت ظهران، فبعض الفقهاء يفتي باستحباب الجهر بالقراءة في الظهر في ظهر الجمعة، بعض الفقهاء يحتاط بعدم الجهر، ولعل بعضهم حتى ماذا عنده احتياط بالجهر في الظهر، وبعضهم مثل السيد الإمام يقول لا، الاحتياط بترك الجهر في الظهر. أو مثل البسملة، مو لازم إلا القراءة بكاملها، البسملة في الأخيرتين، البسملة للفاتحة في الأخيرتين، هل هي بحكم ماذا بحكم نفس الفاتحة في أنه يخافت بها أو لا، لها حكم ماذا لها حكم البسملة في غير الأولتين فيجهر بها، وما يدري في هذه الحالة. خب لو كرر في أثناء الصلاة، خب ما بيضر لأنها قرآن، قال بسم الله الرحمن الرحيم جاهرا ثم ماذا ثم أتى بها ماذا مخافتا، ما في مشكلة. لكن ما بيدري بأي واحد منهما امتثل، فيصير امتثال إجمالي. أو أنه إذا كانت الصلاة مثلا صلاة الصبح، المرأة مثلا لا تعلم ما هي وظيفتها، هل وظيفتها أن تجهر أو أن وظيفتها أن تخافت؟ في الجهرية في صلاة بطبعها جهرية يلزم فيها الجهر في حق الرجل، في حق المرأة يجوز لها أن تجهر يجوز لها أن تخافت، لكن مثلا احتملت وجود الأجنبي فوظيفتها حينئذ حتى في الجهرية أن تخافت، مو لأنها صوتها عوراء. حكم خاص في هذه المسألة أن وظيفة المرأة حيث يكون هناك أجنبي يسمع صوتها أن تخافت بقراءتها حتى في الجهرية. احتملت وجود الأجنبي، احتملت وجود الأجنبي في هذه الحالة لها أن تخافت، لها أن تخافت للأجنبي، وبإمكانها طبعا هنا لأنه مو لا يلزمها أن تجهر حتى في الجهرية، يجوز ويجوز. نعم في الإخفات يلزم عليها الإخفاء، لكن لو كانت الوظيفة هي لزوم الجهر إلا إذا كان هناك أجنبي فيجوز لها الإخفاء، فتشك في وظيفتها أنها جهر أو إخفاء، فبإمكانها أن تصلي مرة مخافتة مرة مجاهرة فيما إذا كان ماذا الحال باقي على ما هو عليه. المثال الأول أوضح، لأنه هل الإمام في الأخيرتين وظيفته أن يجهر على نحو اللزوم أو أن يخافت؟ ففي هذه الحالة بإمكانه أن يجهر ويخافت بأن يكرر في نفس الصلاة فيحصل له الامتثال الإجمالي، أو أنه يكرر نفس الصلاة يكررها أيضا يحصل له الامتثال الإجمالي، لأنه لا يدري، لا متفصيلي، لا يدري في ضمن هذا أو في ضمن هذا. فقال فإنه إذا كرر القراءة بالجهر مرة وبالإخفاء مرة مع قصد القربى فقد عمل بالامتثال إجمالا، وكذا لو كرر الصلاة كذلك، يعني وكان مخافتا بالقراءة مرة ومجاهرا بها أخرى. بعد إذن قال أما الصورة الأولى، يعني ما ذكر الحكم، قال أما الصورة الأولى فلا ريب في وجوب إحراز الامتثال في وجوب إحراز الامتثال، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين، بأن يصلي مثلا ماذا معتنيا بشكه فيسجد ويكتفي، بل لا، إما أن يرفع يده عن الصلاة من رأس ويعيد الصلاة، أو أنه يكملها بواحدة من الكيفيتين بأن يأتي بها بالسجدة أو بدون السجدة ثم يأتي بصلاة ماذا كاملة طبيعية، يعني ما فيها شيء. أما الصورة الأولى فلا ريب في وجوب إحراز الامتثال، ولا يجوز له الاكتفاء بأحد الاحتمالين لعدم إحراز الامتثال بذلك، وإحنا فارغين من ماذا؟ من أصل الإلزام، فلا بد من الخروج من عهدة هذا الإلزام، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، فعليه رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادتها أو إتمامها على أحد الاحتمالين ثم إعادتها. وعلى كل تقدير لا وجه للحكم بالتخيير، لا وجه لجواز الاكتفاء بأحد الاحتمالين في مقام الامتثال الذي هو التخيير. تفسير بعدين قال بيستعرض مسألة، وهي أنه كيف يقطع الصلاة والحال أنه كيف يرفع يده عن الصلاة والحال أنه ماذا قطع للفريضة، وقطع الفريضة لا يجوز. فقال هذا بناء على عدم حرمة إبطال صلاة الفريضة مطلقا، لأنه ما تم دليل على حرمة قطع الفريضة، حتى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، يقولون هذا يراد منه أنه بعد أن ينجز العمل لا تبطل، لا أنك في ظرف العمل لا تبطل، وهي جاية في وين؟ مثلا إنسان تصدق ثم من في صدقته أبطل عمله، أو رأى في صدقته في هذه الحالة أبطل عمله، القرآن يقول لي لا تبطل عملك. أما فإذا كان في أثناءها لا، لا يتناوله، لا تتناول العمل هذه الآية. فإذا ما هو الدليل على حرمة قطع الصلاة؟ بعضهم يقول ماكو دليل، ماكو دليل، بيصير حينئذ إلى شنو؟ إلى جواز إبطال الفريضة ماذا؟ مطلقة. أو قلنا بأنه لا يوجد دليل وهو عبارة عن الإجماع على حرمة قطع الفريضة، ماكو مشكلة، الإجماع على حرمة قطع الفريضة هذا لا قدر متيقن، قدر المتيقن من ما إذا قطعها ماذا؟ ما إذا قطعها الشكل من دون شيء، أما إذا عرض له في الصلاة شيء مثل هذا، هذا شك بعد أن نهض للقيام وقبل أن ينتصب شك في أنه أتى بسجدة أو بسجدتين، فهو يشك في أنه دخل في الغير فلا يعتني بشك، أو لا لم يدخل في الغير فيعتني بشك، في هذه الحالة نقول بما أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو غير مثل هذه الصورة، ففي مثل هذه الصورة يجوز له قطع العمل. لذلك السيد السيستاني وإن كان كلام السيد خوي مطلق يحرم قطع الصلاة على الأحوال، لكن والسيد السيستاني مصرح بأنه على تقدير أن يشك في أثناء صلاته، ولو شكا يؤذن بإمكان الترميم، مثلا شك بين الثلاث والأربع، خو شك بين الثلاث والأربع بإمكانه أن يرمم هذا بأن ماذا يبني على الأربع، وهذا ما في فرق بين أن يكون بعد السجدتين أو ماذا في سائر أحوال الصلاة، قبل السجدتين بعد السجدتين بين السجدتين في أثناء الركوع بين الركوع والسجود في أثناء القراءة، يا هو شك بين الثلاث والأربع في أي موضع لا يبطل، شك بين الثلاث والأربع بإمكانه أن يرمم صلاته بأن يبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة قائما أو بركعتين من الجلوس بإمكانه ذلك، لكن يقول السيد السيستاني وله أن يبطل صلاته ويعيده، له أن يبطل صلاته ويعيده في كل الموارد، في كل الموارد الشكوك القابلة للتصحيح بإمكانه أن يبطل. ليه؟ قال لأن الإجماع دليل لبي يتناول غير هذه الصور، القدر المتيقن غير هذه الصور، واضح. هذا ما ذاكرنا السيد الخوي في 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 الموسوعة مذكور في غير موضع في الأصول وفي الفقه، واضح. يقول هذا بناء على عدم حرمة إبطال صلاة الفريضة مطلقا، أو في خصوص ماذا؟ أو في خصوص المقام، من جهة أن دليل الحرم بناء على عدم حرمة إبطال صلاة الفريضة مطلقا، أو في خصوص المقام من جهة أن دليل الحرم قاصر على الشمول، فإن عمدة مدركه الإجماع والقدر المتيقن منه والحكم بحرمة قطع الصلاة التي يجوز للمكلف الاقتصار عليها في مقام الامتثال، واضح. وأما الصلاة المحكوم بوجوب إعادتها أو لزوم الترميم فيها فلا دليل على حرمة قطعها، وتمام الكلام في محله. فإذا له أن يرفع يده عن الصلاة ويعيدها، أو أنه يكملها بواحدة من الصورتين ولو احتياطا من عدم قطع الصلاة ثم يعيدها، يعيد الصلاة. وأما لو بنينا على حرمة قطع الفريضة حتى في مثل المقام، بأن تم لنا دليل على حرمة القطع مطلقا، كما لو كان الدليل هو إطلاق الآية، هذا إذا سلمنا تناوله وبالتالي يكون له إطلاق، لكان الحكم والتخيير في محله. ماذا سوي؟ ما أقدر أسوي شيء. إما أن آتي بالسجدة المحتمل كونها مانعان، أو أني أترك السجدة المحتمل كونها جزءا، شو سوي؟ ففي هذه الحالة أتخيب، ما في شيء، لأني ما أقدر أقطع، يحرم القطع. وأما لو بنينا على حرمة قطع الفريضة حتى في مثل المقام، لكان الحكم بالتخيير في محله، إلا أنه لا لأجل دوران الأمر بين الجزئية والشرطية، بين الجزئية والشرطية، بين الجزئية والمانعية، بل من جهة دوران الأمر بين حرمة الفعل وتركه، فهو مخير بين الفعل والترك، وعليه الإعادة على كلا التقديرين، واضح. وإن شئت قلت إن لنا في المقام علمين إجماليين، أحدهما العلم الإجمالي بثبوت إلزام متعلق بطبيعي العمل المردد بين ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك فيه وما يكون فاقدا له، هذا واحد أصل الصلاة يعني. وثانيهما العلم الإجمالي بحرمة الجزء المشكوك وجوبه، حرمة وجوب له المانعية وماذا والجزئية، لدوران الأمر في بين الجزئية الموجبة لوجوبه والمانعية المقتضية لحرمته، لكونه هذا الشيء مبطلا للعمل. والعلم الثاني وإن كان لا يترتب عليه أثار لعدم التمكن من الموافقة القطعية، أنا في أثناء الصلاة شو أسوي؟ أنا في حال النهوض، ولا من المخالفة القطعية، ففي هذه الحالة فيحكم بالتخير بين الإتيان بالجزء المشكوك فيه وتركه، إلا أن العلم الإجمالي الأول يقتضي إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقين. هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي ما إذا كان ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال ولو إجمالا، إما بتكرار الجوز أو بتكرار العمل، أصل العمل، وهي ما يتمكن المكلف فيه من الامتثال الإجمالي بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، فلا وجه فيها لجواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي، فيجب عليه إحراز الامتثال ولو إجمالان. وبالجملة الحكم بالتخيير إنما هو مع عدم التمكن من الامتثال العلمي، واضح، ومع التمكن منه فالاقتصار على الامتثال الاحتمالي يحتاج إلى دليل خاص، ومع عدمه كما هو المفروض في المقام يحكم العقل بلزوم الامتثال العلمي باعتبار أن شغل الذمة اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، هذا فيما إذا أمكن التكرار. وأما إذا لم يمكن، كما إذا دار الأمر بين القصر والتمام عند ضيق الوقت، ضيق الوقت، بقي من الوقت مقدار ركعتين، خلو مقدار أربعة، يأتي بركعتين مثلا ثم بركعتين مثلا، لكن ماذا ضيق الوقت، ما هو فيه إلا مقدار ركعتين، انت اشتغل فيه بماذا، بالقاصر ما يمكن أن يأتي بالتمام أداء، وإن اشتغل فيه بالأداء لا يمكن أن يأتي بالقصر تمام أداء. قال فالتخيير بين الأمرين في الوقت وإن كان لا مناص منه، إلا أنه قد يتوهم عدم سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر في ماذا، في خارج الوقت، هذا شنو قد يتوهم، شنو ماكو مشكلة بالنسبة إلى الوقت، أنت مخير بين الاتيان بها مقصورة أو الاتيان بها ماذا تامة، لكن لعل العلم الإجمالي لم يسقط عن التنجيز، فيلزمك أن تأتي بماذا؟ بالصلاة، ماذا خارج الوقت قضاء. فأنت ما الذي تشاغلت بتشاغلت بالقصر، ائتي بها تامة خارج الوقت. تشاغلت بماذا في الوقت بالتمام، ائتي بالصلاة خارج الوقت مقصورة. ليش؟ لأنه موجود علم إجمالي. فلا يجوز الاقتصار بإتيان أحد المحتملين في الوقت، بل يجب عليه الاحتياط والإتيان بالمحتمل الآخر في ماذا؟ في خارج الوقت. هذا شنو؟ هذا قد يتوهم، إلا أنه قد يتوهم عدم سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بالنسبة إلى وجوب الإتيان بالمحتمل الآخر في خارج الوقت. زين، أنت شو تقول سيدنا قال لا، يأتي بواحدة منهما على نحو التخير في الوقت ولا يجب عليه خارج الوقت ماذا شيئون؟ ليش؟ لأنه خارج الوقت يشك في توجه التكليف إليه من رأس، لأن القضاء بأمر جديد، واضح هذا الكلام، فيشك في توجه التكليف إليه فلا يجب عليه. ولكن التحقيق عدم وجوب الإتيان بالقضاء في خارج الوقت، إذا القضاء بفرض جديد، يعني بوجوب جديد وتابع، وهو تابع لصدق ماذا؟ فوت الفريضة في الوقت، وهذا مو محرز جدراني فاتت أو ما فاتت، يمكن فاتت على تقدير أن يكون الذي أتيت به غير ما هو واجب عليه، ويمكن ما فاتت لأن الذي أتيت به هو الذي وجب عليه. فإذا أنا أشك في الفوت، والقضاء ماذا موضوعه؟ الفوت. وحيث أن هذا الموضوع غير محرز فلا يحرز وجوبا، لا يحرز وجوب القضاء. ولم يحرز الفوت في المقام لأن إحرازه يتوقف على إحراز فعلية التكليف الواقعي في الوقت بالعلم الإجمال الوجداني أو الأمارة أو الأصل، وكل ذلك غير موجود. فإن غاية ما في المقام هو العلم الإجمالي بأحد الأمرين من الجزئية أو المانعية، مو هناك الجزئية أو الشرطية، واضح. وهو لا يكون منجزا إلا بالنسبة إلى وجوب الموافقة الاحتمالية ووجوب الأخذ بأحد المحتملين في الوقت دون المحتمل الآخر لعدم إمكان الموافقة القطعية. فإذا لم يحرز التكليف بالنسبة إلى المحتمل الآخر في الوقت، لم يحرز الفوت كي يجب القضاء. وهذا الكلام وين؟ الآن مسألة موجودة وعملية. الآن هاي الطلبة الذين يقطعون إلى أماكن دراستهم المسافة الشرعية، يقطع المسافة للدراسة، يقطع مسافة شرعية لأن محل الدراسة في ماذا؟ يبعد عن وطنه المسافة الشرعية. هناك كلام في أنه المدار على أي شيء؟ المدار على كونه عملا أو شاغلا. فبعضهم مثل سيد الخوي يقول شاغل، بعض الفقهاء مثل سيد القاري يقول لا، لابد أن يكون عملا، والدراسة ليست عملا، عمل يعني تكسب مثلا. هذا رواية يختلفون في فهمها، لأنه شغل يومه مثلا، في واحدة أخرى غير شغل يومه فيها تعبير يختلفون في فهم في ماذا في فهم المراد منه. عموما فنجاء الآن هذا الجامعي يقول أنا شنو وظيفتي؟ أقصر صلاتي أو أتم صلاتي؟ في هذه الحالة أخوي إذا فقيه احتاط وظيفته الجامع بين القصر وبين التم، قال ما مشكلة هي بالنسبة للصلاة ما أقدر، شهر رمضان شنو أروح أصوم وأقضي؟ قال الشيخ التبريزي يصوم، عفوا مو يصوم، له أن يصوم، مو يلزمه أن يصوم، لأن المحتمل أنه ماذا؟ لا يجب الصوم، لا يجب عليه لأنه مسافر. لكن لو صام خارج شهر رمضان يشك في الفوت، إن كان مسافرا فاته شهر رمضان، إن لم يكن مسافرا ما فات شهر رمضان. فإذا عنوان الفوت مو محرز فلا يجب عليه القضاء خارج الوقت. تطبيق لنفسها تمام، هذا اللي في الصلاة ينطبق في الصوم. المفروض يقول به السيد الخوي في الصوم بس ما موجود، واضح. ها المقام الثالث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، عفوا بين المحذورين مع تعدد الواقعة، إلى غد إن شاء الله سبحانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.